Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ضيف حلقتنا الدكتور محمد زكريا فرج الله، القيادي بحركة العدل والمساواة. نتناول فيها الأوضاع الإنسانية للمدنيين والنازحين العالقين بمدينة الفاشر والدعوات المطالبة بخروجهم الآمن من المدينة. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد زكريا في راديو دبنجا. ابتداء، ما هي معلوماتكم حول الأوضاع الإنسانية للمدنيين والنازحين المتواجدين داخل مدينة الفاشر؟
التحية لك والتحية لكل مستمعي راديو دبنجا وعبر أثير راديو دبنجا. تحية لجميع السودانيين، سيما يعني مواطني وسكان مدينة الفاشر الصامدة، وكذلك نازحي معسكر زمزم، وعموم ضحايا الحرب على امتداد السودان. ونؤكد أن كامل التضامن مع أوضاع هؤلاء الذين يعانون الأمرين جراء الحصار الجائر الذي ظلت تمارسه ميليشيا الدعم السريع ضد المدنيين، تحديدا بضربها طوق حول مدينة الفاشر. امتد هذا الأمر لأكثر من العام، واستهدفت كذلك القوافل الإنسانية وكذلك القوافل التجارية، وهذا مما أدى إلى زيادة تعقيد الوضع الإنساني في مدينة الفاشر. ومؤخرا انتقل هذا الاستهداف إلى مرحلة جديدة، يعني الاستهداف المباشر لمعسكر زمزم للنازحين جنوبي مدينة الفاشر. وهذا الاستهداف لهذا المعسكر الذي يخلو تماما من أي وجود عسكري ومن أي تشكيلات عسكرية، لا يوجد تفسير لهذا الأمر سوى أنه اعتداء ضد النازحين الذين هربوا من جحيم الحرب من ولايات غرب دارفور ووسط دارفور وشمال دارفور وحتى بعض مناطق شرق دارفور، ليتمركزوا في معسكر زمزم الذي يمثل أكبر مأوى للنازحين وضحايا الحرب على امتداد دارفور وربما على امتداد السودان ككل. يجدر الإشارة هنا أن الأمم المتحدة أصدرت قرار ومجلس الأمن في 13 يونيو من العام 24، حذرت ونبهت فيه الميليشيا الدعم السريع بعدم الهجوم على مدينة الفاشر وعدم الهجوم على معسكر زمزم، ولكن الاستمرار للجرائم والانتهاكات والاستهداف بالقصف المدفعي وقطع الطرق الإقاسة وكذلك القوافل التجارية الذي ظلت تمارسها ميليشيا الدعم السريع، تؤكد في أن الدعم السريع لا يرعوي ولا ينتبه ولا يعني يلقي بالا لهذه القرارات الأممية. مجمل هذه الانتهاكات تركت مدينة الفاشر ومواطني مدينة الفاشر في حالة إنسانية يرثى لها، انعدمت الأدوية المنقذة للحياة بشكل كبير، وكذلك أصبح المواطن يعاني الأمرين في إيجاد الغذاء أو ما يسد به الرمق إلا من قليل من الإسقاط الذي تقوم به القوات المسلحة عبر الطائرات من مواد غذائية وبعض الأدوية هنا وهناك. أما الأوضاع في معسكر زمزم للنازحين فهي مأساوية بكل ما تحمل الكلمة من معاني، إذ أن القصف العشوائي المتعمد ضد المعسكر الذي أساسه هو من المباني والمواد المحلية أدى إلى نشوب الحرائق في أجزاء واسعة من المعسكر، بالإضافة إلى قتل الكبار السن وكذلك الأطفال والنساء، وهو فعل يرتقي لجريمة ضد الإنسانية.
نعم دكتور، رغم الحالة الإنسانية المتردية بالنسبة للمدنيين في مدينة الفاشر وخصوصا في المعسكرات على رأسها معسكر زمزم، انعدام الغذاء، انعدام الدواء، ورغم قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن بعدم الهجوم على المدينة، إلا أن الآن هناك تحشيد كبير وإعلانات كثيرة إنه يعني في هجوم في الأيام اللي بنعيشها على مدينة الفاشر. ولكن جاء دعوة من الطاهر حجر عضو مجلس السيادة السابق إنه بدعو سكان مدينة الفاشر والنازحين إنهم يخلوا المدينة لسلامتهم، وإنهم هم على استعداد لتوفير ممر آمن لخروجهم. أنتم من جانبكم في المشتركة رفضتم هذا الإعلان، لماذا رفضتم الدعوة للمدنيين والنازحين أنهم يخلوا المدينة للحفاظ على أرواحهم؟
أصلا الذين نزحوا إلى المعسكرات حول مدينة الفاشر والذين لجأوا إليها والذين أيضا يغطنون مدينة الفاشر كلهم هربوا من جراء جحيم الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا دعم السريع ضد المواطن ذات نفسه، وبالتالي هذا ينسف تماما الأساس الذي تقوم عليه هذه الدعوات، بأن تقول للضحية اذهب إلى المناطق التي ينتشر فيها الجاني والمجرم. بالتالي هذه الدعوات هي في حد ذاتها إقرار بالمشاركة في الجريمة ضد المدنيين من قبل الذين أطلقوها، وهذا أيضا يمثل اعتراف بشكل أو آخر بأنهم حلفاء على المستوى العسكري مع ميليشيا الدعم السريع، لأن هذه الدعوات تثبت أن هناك تنسيق على الأقل ميداني، وتقف دليل وشاهد على هذا الأمر، وبالتالي هذه دعوة يعني تقديم المدنيين كفش فداء واستخدامهم كدروع بشرية بواسطة ميليشيا الدعم السريع. رأينا في الخرطوم كيف أن سجن صوبة على سبيل المثال يعني كان محاط بالمدافع التي تقصف وقتها المناطق الأخرى في أمدرمان وغيرها، والسجن في ذات الوقت كان يكتظ بالمدنيين الذين يعني تم وضعهم هناك كدروع بشرية حتى لا تستطيع المضادات الأرضية والجوية للقوات المسلحة السودانية الباسلة من استهداف هذه المدافع. وبالتالي الدعوات لأن يلجأ مواطنو الفاشر وكذلك نازحي معسكر كلمة إلى مناطق سيطرة الدعم السريع أو مناطق انتشار أي من الحركات الأخرى، هدفها هو إعادة ذات السيناريوهات بجعل هؤلاء المدنيين والضحايا دروع بشرية يعني تتستر بهم أو خلفهم ميليشيا الدعم السريع وترتكب كذلك في وسطهم الانتهاكات. لا يعقل أن تطلب من مواطن في مدينة الفاشر أن يخرج من منزله، لماذا؟ كان الأوفق من الذين أطلقوا هذه الدعوات أن يقفوا وينتصروا لهؤلاء الضحايا عوضا عن أن يطالبوهم بإخلاء بيوتهم ومساكنهم التي يمتلكونها والتي ولدوا فيها. بالتالي هذه الدعوات تقف دليل وشاهد ويعني على إدانة من أطلقوها.
سمح دكتور، يعني بالمقابل بينطرح السؤال عليكم، إذا أنتم نظرتم لهذه المسألة من هذه الزاوية ورفضتم هذه الدعوات، ماذا باستطاعتكم تقديمه للنازحين وللمدنيين الآن عالقين داخل مدينة الفجر ويعانون من نقص في الغذاء وفي الدواء وحياتهم معرضة للخطر، يعني معرضين لفقد حياتهم؟
نعم، القوات المسلحة السودانية والقوى المشتركة والمستنفرين وأرض أرض وكل التشكيلات العسكرية في الفاشر على أهبة الاستعداد وترصد الحشود التي تجمع لها وتعدها ميليشيا الدعم السريع لارتكاب مزيد من الهجمات ضد المدنيين في الفاشر وفي معسكر زمزم. بالنسبة للنازحين، قواتنا المسلحة وقوات الكفاح المسلح والقوى المشتركة والمستنفرين على أهبة الاستعداد للدفاع عن المواطن البسيط في الفاشر وكذلك في المواقع المختلفة التي تتواجد فيها أو تتعرض لخطر الهجوم بواسطة ميليشيا الدعم السريع، وبالتالي هذا هو واجب القوة المشتركة وواجب قواتنا المسلحة السودانية في الزود عن الضحايا، ليس فقط عن طريق الفعل الأمني في الفاشر والدفاع عن هؤلاء الضحايا، بل هذا الدفاع يمتد في مناطق أخرى من مناطق القتال في شمال دارفور وفي الصحراء، حيث تواجه القوى المشتركة المجموعات الذين تستجلبهم ميليشيا الدعم السريع من خارج الحدود في قتال شرس دفاعا عن المدنيين ومحاولة لفك الحصار الجائر الذي تفرضه الميليشيا على الفاشر ووقف الهجمات التي تستهدف بها الميليشيا النازحين في معسكر زمزم وفي غيرها من مناطق ولاية الشمال دارفور وكذلك ولايات دارفور المختلفة. يضاف إلى هذا الفعل العسكري والأمني حراك سياسي وحراك مدني، وأنا أحدثك من لندن، جئت إليها ضمن وفد يمثل القوى الوطنية السياسية والمجتمعية، التقينا بالخارجية البريطانية والتقينا بالمؤسسات الصانعة للقرار والبرلمان البريطاني، وكذلك سنسعى للقاء البرلمان الفرنسي والاتحاد الأوروبي، كل ذلك في إطار دبلوماسية مدنية شعبية تدعم الدبلوماسية الرسمية لكي نوصل صوت النازحين للمجتمع القربي ولكي يمارس هذا المجتمع مزيد من الضغط واتخاذ مزيد من القرارات ضد قيادات الدعم السريع والدول الداعمة لهذه الميليشيا.
دكتور، يعني في ختام لقائنا ده ونحن بنتكلم عن الأوضاع الإنسانية داخل مدينة الفاشر للمدنيين العالقين والنازحين، هل هناك أي أفق للتوصل لتفاهمات بين الأطراف الطرفين المتقاتلين لتجنيب سكان مدينة الفاشر أي خطورة وإبعاد الحرب عنها؟
التوصيف الصحيح لما يجري في السودان هو تمرد لميليشيا الدعم السريع ضد الشعب السوداني بمختلف مكوناته، يشمل ذلك الجهاز السيادي والتنفيذي والحكومة والقوات المسلحة وجميع فئات الشعب في مختلف أقاليم السودان، فهي حرب من طرف واحد، هي ميليشيا الدعم السريع ضد الشعب السوداني، ولا يوجد طرفان فيما يدور في المسألة السودانية. الحكومة السودانية والقوات المسلحة وقعت في 11 مايو 2023 اتفاق جدة، وبالتالي لا تزال يعني تدعو إلى الالتزام بهذا الإعلان وأن يخلو الدعم السريع جميع الأعيان المدنية، وبالتالي تبقى هذه هي الوصفة الوحيدة المتبقية أمام ميليشيا الدعم السريع ب الالتزام بإخلاء الأعيان المدنية، ومن ثم يمكن النظر في أي خطوات قادمة. عمليا الآن ما يتم أن القوات المسلحة السودانية والقوات المشتركة والقوات المساندة والمستنفرين قد قاموا بتنفيذ وتطبيق بنود اتفاق جدة بإجبار الميليشيا على إخلاء كثير من المساكن سيما في الخرطوم وفي الجزيرة، والآن تمتد هذه العمليات في كردفان وكذلك في دارفور، ونحن نعد الضحايا في أن عملية بسط الأمن والاستقرار ويعني هزيمة ميليشيا الدعم السريع ستستمر وسينتصر الشعب السوداني ضد هذه الهجمة القادرة.
نعم.
وإن كانت من رسالة أخيرة هي للذين يطلقون مثل هذه الدعوات الخائبة، أنكم إن لم تستطيعوا أن تدافعوا عن أمهاتكم وعن أخواتكم عن النساء عن الأطفال فأكرموهم بالصمت، لا تكونوا أداة في يد ميليشيا الدعم السريع ضد مواطن دارفور أو ضد أي من السودانيين في أي من البقاع.
دكتور محمد زكريا القيادي بحركة العدل والمساواة، أنا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجة.
ألف شكر.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجة حييكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 صباحا وإلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجة من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 16 بزبزب مقدارها 17555، والموجة 19 بزبزب مقدارها 15550، والموجة 25 بزبزب مقدارها 6050. دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان،
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة،
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات،
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام،
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد،
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام،
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان،
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم،
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة،
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان،
ساندوا السودان.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. موضوع حلقتنا اليوم الشكوى التي تقدم بها السودان أمام محكمة العدل الدولية على خلفية التواطؤ كما ذكر في إبادة جماعية، حيث تقدم السودان بشكوى لمحكمة العدل الدولية المتواجدة في لاهاي في هولندا ضد دولة الأمارات، اتهمتها في الشكوى بأنها يعني تواطأت في إبادة جماعية بحق قبيلة المساليت من خلال توجيهها وتوفيرها الدعم المالي والسياسي والعسكري المكثف المفترض لميليشيات الدعم السريع بقيادة حميتي. دولة الإمارات من جانبها قالوا إنهم هم احتراما لمحكمة العدل الدولية حيسعوا إلى رد هذا الطلب الذي لا أساس له في القانون على الفور، حيث انطلقت مستمعينا الكرام اليوم الخميس 10 من شهر 4 أولى جلسات النظر في شكوى السودان هذه أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بالمملكة الهولندية. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام نستضيف الأستاذ المحامي صالح محمود الخبير في القانون الدولي ورئيس هيئة محامي دارفور للحديث حول هذه الشكوى وحظوظها وإلى أي حد تعتبر الأحكام أو القرارات الصادرة من المحكمة محكمة العدل الدولية هي نافذة، وللتذكير أن محكمة العدل الدولية هي محكمة تنظر في الخلافات بين الدول وهي محكمة مختلفة تماما مستمعينا الكرام عن محكمة الجنايات الدولية. أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح محمود في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا أستاذ صادق، وأنا أشكرك يعني لأنك أنت وضحت للمستمعين الفرق بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. حقيقة المحكمتين هما الاثنين مقرهم في لاهاي طبعا، والمحكمة الجنائية الدولية دائما يعني هي اختصاصها في جرائم معينة وبتنظر في الدعاوى في مواجهة أشخاص أفراد إذا كانوا متورطين في ارتكاب الجرائم اللي هي من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. أما محكمة العدل الدولية فهي زي ما انت ذكرتها بتنظر في النزاعات بين ربما دول مؤسسات منظمات وخلافة، وده التوضيح كان لازم يعني عشان ما يكون الحديث حول المحكمتين بشكل واضح يعني. طيب فيما يتعلق بالشكوى ربما يجدر القول انه كل المحاكم ممكن تقدم لها عرائض أو عريضة دعوة أو دعوة بهذا الشكل، ولكن بيكون بعد كده المرحلة الثانية هل ممكن قبول هذه الدعوة؟ ده برضو بيجيب كلام حول المركز القانوني لأي جهة تقدمت بعريضة بتاع دعوة أمام هذه المحكمة. المركز القانوني بنقصد به أهلية الجهة اللي قدم الدعوة، وده قد يعني تنظر فيه المحكمة وتقرر فيه يعني في الجلسة المحددة للنظر في هذه الدعوة إما بالقبول أو الرفض. يعني في حاجة اسمها قبول الدعوة وفي شرط إيجازي إنه الدعوة لسبب من الأسباب يعني لا تصلح مثلا إنه يتم السير فيها. الآن المركز القانوني للحكومة في بورت السودان بيدور حول إنه هي حكومة حقيقة ما حكومة دستورية، ما حكومة يعني زي ما بيقولوا ما عندها شرعية بالمعنى المعروف المتعارف في العالم يعني إنه الشرعية الدستورية، ولكنها هي أيضا حكومة أمر واقع. أمر واقع بحيث إنه حكومة الأمر الواقع عندها برضو مهام ومسؤوليات، المهام بتاعتها توفير الخدمات، توفير الحماية للمواطنين، توفير العدالة حتى في ظروف عدم الدستورية دي ذاتها هي عندها برضو مهام إنه تفصل في قضايا معينة خاصة إذا تعلقت هذه القضايا بالانتهاكات لحقوق الإنسان وللحريات. يعني هذه من مهام حكومة الأمر الواقع. بهذا المعنى هل المحكمة تقرر إنه حكومة بورت السودان عندها أهلية لتقديم مثل هذه الدعوة؟ ستحدد هذا الأمر في الجلسة الأولى الجزء الثاني يعني إذا قبلت المحكمة هذه الدعوة بيكون بعد كده الأسباب الموضوعية تنطبق كل المبادئ، بأنه بعد كده حكومة السودان تجيب الأدلة والبينات عشان ما تثبت دعواها أمام دولة الأمارات. طبعا نحن لن نستبق الأحداث، وبرضو المبادئ بتاع إنه كل متهم بريء حتى تثبت إدانته، ده بينطبق برضو أيضا على حكومة الأمارات. ولكن من الشواهد والظواهر إنه مؤسسات كثيرة حتى في مجلس الأمن، لجنتي العقوبات ولجنة الخبراء أشاروا بوضوح إنه الأمارات متورطة في توريد السلاح للدعم السريع والإمكانات الأخرى، وهذا لم يصبح يعني سر بأي حال من الأحوال. لكن المحكمة ستنظر في الأدلة الموضوعية وتقرر بشأن ذلك، لكن منظمات كثيرة يعني منظمات فعلا مؤسسات حقوقية وحكومية أشارت إلى دور الأمارات والضلوع في التعاون مع الدعم السريع، وبالتالي قد تكون طلبات حكومة الأمر الواقع في بورسودان هي طلبات تكون يعني مقبولة، والمحكمة ستصدر بعد كده قرارها على ضوء ما يمكن يعني تقديمه من أدلة وبيانات. وده بيخلينا برضو نتكلم إنه الإعلامية بتاع دولة الأمارات لا تجدي في هذا الصدد، لا تجدي أبدا، وإذا سبب ذلك طبعا بالتأكيد بتكون دولة الأمارات شريكة فيما جرت في كل السودان اللي ارتكب فيها الدعم السريع مثل هذه الجرائم.
أستاذ فيما يخص الجانب الموضوعي، يعني دولة السودان بتتهم الأمارات بأنها هي متواضعة في إبادة جماعية في حق المساليد، بالإشارة لما حصل في مدينة الجنينة، وإنه هذا التواطؤ يتمثل في الدعم المالي والسياسي والعسكري المكثف. لماذا تربط الدعوة ضد الإمارات بس بمسألة المساليد؟ إذا كان أنت قلت هسي إنه يعني في شواهد بتدل على إنه الإمارات بتدعم الدعم السريع بالسلاح أو بالمال، هل مسؤوليته في الحالة دي بس بتتوقف على الحصر في الجنينة ولا هو ممتد؟
وطبعا هنا نلاحظ التداخل الوثيق بين اختصاصات المحكمتين. هسه الحكومة السودانية بتتكلم عن إبادة جماعية، و الإبادة الجماعية من الجرائم الثلاثة الشنيعة اللي بتنظر فيها محكمة الجنايات الدولية، ودي طبعا برضو يعني لسه القضايا بتاع الجنينة وجبل مون المدعي بتاع المحكمة الجنائية الدولية لم يفتح يعني لحد الآن أو لم يرفع دعوة يعني بخصوص الأحداث المشار لها. الأحداث المشار لها بتاع الإبادة الجماعية وهي قيد النظر أيضا هي اللي وقعت بعد 2003 في مناطق محددة، يعني في دارفور فقط، يعني مش في السودان. بالتالي يعني هنا الاختصاص في تحديد ما جرى في الجنينة أيضا هو من اختصاص المحكمة، محكمة الجنايات الدولية، ولكن أيضا بشكل عام في القانون العام ممكن المحكمة، محكمة العدل الدولية أيضا تنظر في مثل هذه الدعوة إذا كانت الطلبات هي مش معاقبة الجهة، ولكن أنا أعتقد إنه الطلبات هنا هي بأوامر مؤقتة لوقف إمداد أو مساعدة الدعم السريع بالعتاد الحربي أو بالمواقف السياسية والإعلامية وغيرها، وأيضا موضوع التعويضات، موضوع التعويضات بالنسبة للضحايا. دي كلها تداخلات مهمة يعني الإشارة إليها.
نعم، ورد في عريضة دعوة السودان لدى محكمة العدل الدولية ضد الإمارات إنها تقدمت بطلبات، يعني الطلبات كلها متمحورة حول تحميلها المسؤولية وتحميلها تعويضات سواء كان جماعية أو فردية للضحايا.
طيب، وبالتالي هذه الطلبات طبعا طلبات مناسبة يعني في مثل هذه الأحوال وموضوعية أيضا يعني عندها أسبابها ومبرراتها. الجزء الثاني اللي أنت ذكرت إنه اللي هي بس فقط يعني في العريضة وردت الإشارة لما حدث في الجنينة، طبعا من حق الشاكي أو المدعي إنه يختار إذا كان في أحداث كثيرة ممكن يختار واحدة من القضايا أو اثنين أو ثلاثة حسب الحال. فده ما 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 بيقلل من قيمة الدعوة إذا كان يعني فقط هم ذكروا الجنينة وما ذكروا بقية المناطق، ده ما بيأثر أبدا في طبيعة الدعوة بأي حال من الأحوال. حتى لو في مناطق كثيرة هم ما ذكروها في عريضتهم، يكفي لو أنت عندك حادثة واحدة بس واخترتها خلاص تثبتها. وفي نهاية الأمر أنا أعتقد إنه يعني ما جرى في الجنينة ممكن يكون نموذج يعني فيما بعد لبقية المناطق، إذا المحكمة قبلت الدعوة وأصدرت أوامر بخصوص الطلبات اللي يعني تقدمت بها حكومة السودان، وهي الطلبات أيضا إذا تم قبول الدعوة. أعتقد إنه في هذه الحالة رد الفعل الإعلامي فقط من الأمارات لا تكفي. يعني أنا شايف الكلام بتاع الأمارات ده كله كلام إعلامي، لكن حقهم فعلا يفكروا مليا في إنه جهات كثيرة أشارت إنه دولة الأمارات متورطة فعلا بشكل مباشر في دعم الحرب في السودان، بمعنى يعني إنها هي تساند طرف من طرفي الحرب وهي الدعم السري. وهذه
نعم، لكن فيصل في الأمر ده تبقى محكمة العدل الدولية. نحن في ختام هذا اللقاء يبقى السؤال، يعني إلى أي حد تعتبر قرارات اللي بتصدر من محكمة العدل الدولية يعني هي ملزمة قانونا وقابلة للتنفيذ؟ يعني إلى أي حد تعتبر قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة للدول وقابلة للتنفيذ؟
هي أحيانا غير قابلة للتنفيذ في الأحيان الكثيرة، لأنه المحكمتين عندهم مشكلة في آلية التنفيذ، وإنه يعني أحيانا حتى قرارات المحكمة محكمة العدل الدولية تعتبر قرارات يعني استشارية، يعني تفتقر هذه المحكمة أيضا لآلية مناسبة لتنفيذ قراراتها، كما هو الحال في الكثير من الأحيان أيضا في المحكمة الجنائية الدولية. لكن المحكمة الجنائية الدولية ربما حظوظها أحسن، لأنه تعتمد على تعاون الدول، يعني تعاون الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة عندها، يعني هي عندها يعني مسؤولية في تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية. في موضوع محكمة العدل، هذه الميزة ربما غير متوفرة إنه تلزم الدول، لكن عندها كمان هي القيمة بتاعتها السياسية، عندما يعني إذا ثبت إنه فعلا دولة الإمارات ضالعة في جرائم شنيعة وقعت في منطقة الجنينة وما حولها، وهي جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، أنا أعتقد إنه هذه ستكون فضيحة كبيرة جدا، ويعني ستؤثر على موقع دولة الإمارات اللي تدعي أحيانا إنها هي بتقدم المساعدات للسودان، لكن سينظر إليها إنها هي عدو للشعب السوداني، خاصة الناس الضحايا اللي يعني تأثروا بهذه الحرب، والأمارات تكون جزء من هذا.
نعم،
أنا أعتقد أنه سيؤثر على العلاقات في المستقبل حتى.
أنا بشكرك أستاذ صالح محمود، الخبير في القانون الدولي، رئيس هيئة محامي دارفور، كنت معنا في راديو دبنجة برنامج في الميزان، تناولنا الشكوى التي تقدم بها السودان لدى محكمة العدل الدولية ضد الإمارات لمساعدتها لقوات الدعم السريع عسكريا وماليا وسياسيا. شكرا جزيلا أستاذ.
شكرا، أهلا وسهلا.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، ونشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر، لكم مني أطيب التحايا.
بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجه ناكله، ما عندي انا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
كان البحر اللي ما خلاني أعيش براني، كان أخوان بالإنسانية قعدت معاه كم لفينا وكم سهرنا قعدت معاهم وتفكرنا وكم لفينا وكم سهرنا كم مازحنا ليالي الصيف كم غنينا لل زحنا ليالي الصيف كم غنينا للحرية كم دارينا الحزن الأكبر كم دارينا الحزن الأكبر كم دارينا الحزن الأكبر كم دارينا الحزن الأكبر بين الصيف وجمال المنظر ما بين زمن متمني ما بين زمن متمني ما بين زمن متمنيه زمن
مني. أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وحلقتنا الليلة خصصنا لواحدة من القضايا المهمة، وهي قضية الاغتصاب، وهي واحدة من القضايا اللي أصبحت متفشية في مجتمعاتنا بكثرة. ويزعدنا في الحلقة دي نستضيف دكتور هاشم مختار، مستشار أمراض النساء والباطنية في مستشفى ساوث إند بلندن. أهلا ومرحبا بك دكتور هاشم.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بالأخت حنادي عثمان وبراديو دبنجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام يا دكتور ومرحب بك. يا ريت في البداية يعني لو كلمتنا عن الإسعافات الأولية الإجرائية الممكن نعملها في حالات حدوث الاغتصاب والعنف الجنسي اللي بتعرض له النسوان في كثير من الأماكن المختلفة يعني في السودان.
هنتناول اليوم بالمسألة بتاعت الاغتصاب. وطبعا ده موضوع حيوي وحصل حديثا في منطقة تابت. أول حاجة يعني نحن نتأسف ونستنكر بكل عبارات هذه الجريمة الشنيعة التي يعني لفظتها كل المجتمعات. هذه الجريمة لها أبعاد نفسية ولها أبعاد وجدانية وانفعالات بدنية. وحنتكلم جانب الطب كيف أننا نحن مثلا نتناول العمالة التحضيرية أنه كيف أننا نقدم خدمة لضحايا الاغتصاب وكيف أننا نعمل في تجهيز الضحية أو الضحايا الموجودين قبل فحصهم وتدريبهم تاريخ الحادث والملابسات القضائية اللي بتحصل بالنسبة له جمع الأدلة الشرعية والطبية ديال الاثنين ما شاهد حان تحان. يعني المعلومات دي مهمة جدا جدا في عندنا مثلا كيف نتعاطى مع هذه المشكلة في منطقة زي تابت. تابت الخدمات فيها تعبان جدا والخدمات يعني ما أظن يكون في يعني مركز صحي ولا حاجة ممكن الناس تقدر تعول عليها. لكن المسؤولية بتقع على أننا إحنا كيف ننسق مع الخدمات الصحية أو السلطات الصحية الموجودة في الدولة. السلطات الصحية الموجودة في الدولة من واجبها أنها تقدم الخدمات البسيطة عشان تحرك الفرقة الطبية والفرقة الشرعية المتمثلة في الشرطة في أنها تيجي تتحقق في هذه الجريمة. برضو يعني تنطبع عليها إجراء الفحص البدني والفحص بالنسبة للأعداد التناسلية وإذا كان في ناس أصلا يعني عندهم أعراض محتاجة العلاج فبالتالي يعني يقدم لهم العلاج ويقدم لهم التدبير السريري أو التدبير العلاجي بالنسبة لهذه المشكلة. أيضا هذه تنطبع على خدمات تقديم خدمات نفسية ومتابعة الحالات في حالة أن مثلا يتم حمل ويعني طبعا بعد المسألة يعني في الأول أيام زي الأسبوع الأول والأسبوع الثاني والثالث لحد الأسبوع السابع. في الأسبوع السابع بتتضح الأمر إذا كان في حمل ولا ما في حمل كده. طريقة التعامل طريقة واحدة ومعروفة ومتعارف عليها باعتراف من منظمة الصحة العالمية وفي مسودة بيسموها الدليل التعامل مع ضحايا الاغتصاب. الدليل ده يعني بيشمل فيه كرامة المغتصبات أن عندهم الحق في الكرامة وعندهم الحق في الخدمات الصحية عندهم الحق في السرية فأن الناس تحافظ على معلوماتهم وكيف يتعاطى مع هذه المعلومات عندهم الحق في توفير المعلومات المطلوبة في أنهم كيف يتعاطى مع هذه المشكلة. عندما تحصل المشكلة في الاغتصاب أول حاجة يعني نحن عندنا الفرق الطبية والفرق القانونية مفترض تتحرك في نفس اللحظة. النسوان ما يغسل الملابس ما يعمل أي حاجة ليه لأنه دي حالة بتاعت جريمة ويخضع لكشف طبي عام والكشف الطبي يعني بينطوي أنه الطبيب أو الزائر الصحية أو القابلة يكشف عليهم ويدون كل التفاصيل والأدلة الموجودة. كشف يكون فيه يعني كشف بالنسبة للأعداد التناسلية كشف سريري والناس بتشوف الجروح اللي ممكن يعني مثلا تكون يترتب النتيجة هذا الاغتصاب إذا كان في أي نوع من النزيف يأخذوا عينات ويرسلوها المعمل. العينات اللي بتتمثل من نعمل أول حاجة تثبت لنا إذا كان في عملية جنسية حصلت ولا ما حصلت ودي واحدة من الدلائل المطلوبة في أننا ممكن نثبت أن في اغتصاب حصل ولا ما في اغتصاب حصل.
يا دكتور هاشم يعني في بعض الأشياء اللي أنت ذكرتها ممكن تكون متوفرة في مجتمع متحضر في مدينة يعني لكن إذا حدثت لنا في مجتمعات نائية يعني مجتمعات بعيدة أو ما متوفرة فيها مستشفيات أو وحدات صحية أو حتى داعية مثلا قانونية فهنا ممكن تصرفا كيف يعني؟
يعمل أول حاجة يعرض النفس لكشف يعني الكشف ما بالضرورة أنه يكون عبر طبيب ولا عبر مساعد طبي. أي كادر صحي موجود في المنطقة ممكن يقوم بهذا الكشف سواء كانت الداعية ممكن تقوم بالكشف وهي عارفة أنها كيف تكشف النساء في حالة أي كادر صحي ممكن يقوم بهذا الكشف والكشف يعني بسيط جدا جدا أو يكون في تدوين بالنسبة للتفاصيل والموجودات أو الحاجات اللي اتلقت في الكشف والمساوين كلهم يخدعون لهذا الكشف. وأنا متأكد أنه في منطقة طارق تلقي في كوادر ممكن يقوموا بمثل بهذا الإجراء. الإجراء الطبيعي أنه في الكشف الناس بتتحصل إذا كان مثلا في تحتكات ولا إذا كانت في جروح والكلام ده كله يدونوها. إذا كان ما في دلائل بتاع التحتك ولا جروح ياخذوا عينات ما في حس حاليا في الحالة اللي حسيت أستاذة ذكرت أنه ما في طريقة أنه الناس تاخذ عينات لأن الحكاية نحن نركز كل ضحايا الإصاب يعني ياخذ جهة مختصة وإنما الناس لهم علاقة بالحقل الطبي مخولين بأنه يقوموا بتقييم هذا الموقف. لا بد من أنه يعني ينطلع على أخذ المعلومات بالاسم والعمر والتفاصيل وأنه الناس تحكي أنه الاغتصاب ده تم كيف وحصل كيف والكشف بالمناسبة يعني لازم يكشفوا الأعضاء التناسلية ويشوفوا إذا كان في أي تحتكات وإذا كان في أي جروح عشان الناس تقدر تشهد عليها وتدونها في المسودة. بعد ده نجي كيف أننا يعني نفرض الحالة الصحية بتاعت الضحية. الحالة الصحية بتاعت الضحية في جزء منها بيكون عندهم جروح محتاجة لمكمدات، محتاجة لعلاجات بسيطة زي مسكنات بتاع الألم، عندك الباراسيتامول والأسبرين، دي كلها ممكن تحاول يعني أنها تخفف الألم. قليل من البنات المغتصبات بيكون عندهم يعني ضرورة لأنه يحتاجوا لمسكنات، لأنه بيكونوا في حالة بتاعت حيجان وحالة بتاعت يعني صدمة، صدمة نفسية كبيرة بالنسبة لهم، وهذه طبعا الإنسان عندها شرف وفقدت الشرف بتاعه في حادثة زي دي، فمثلا ما سهلة، إحنا ما ممكن نجي نتساهل في كل الأعراض تجي الناس خذوا معقدة جد، وأسرارها لازم يعني تكون في طي الكتمان ما بسائل للجهات أو السلطات المسؤولة. الشيء الطبيعي يكون في تنسيق بين الخدمات الصحية والسلطات الصحية بتاعت الدولة، وكذلك ناس الشرطة عشان ما يجي يعملوا الفحص الشرعي وعشان يثبتوا بأنه في جريمة مرتكب، لأن في الآخر يترتب عليها مسائل قانونية أن الناس يمشوا للقضاء ويقدموا قضية ضد المجرمين.
وبرضو في بعض النسوان بتعرض لحالات نزيف حادي، يعني دير بتصرفن كيف؟
طيب في حال وجود نزيف نتيجة حادي اغتصاب، فلا بد أننا مثلا نحاول نضمد هذا الجرح اللي جاي من النزيف، وده بيكون بمكمدات بأي قطعة نظيفة، الناس تحاول تعصر في الحتة اللي بتكون فيها النظيف ونضمدها ونعصر فيها لحد ما نقدر نوصلها لأقرب مركز فيها خدمات صحية، لأنه قد تحتاج لنقل دم وقد تحتاج لعملية يعني لإيقاف النزيف.
نعم.
الإجراء الثاني أنه إحنا ممكن برضو كل الضحايا بتاع الاغتصاب وأي واحد تعرضت لمحتاج ياخذ منها مسح او عينه عشان يرسلوها المعمل، والعينه دي بتثبت اذا كان في سائل منوي ولا ما في سائل منوي، ثم ثانيا بتثبت برضه مرض يعني في امراض تنتقل تناسليا عن طريق الاتصال الجنسي، من ضمنها الايدز، من ضمنها التهاب الكبد الوبائي، من ضمنها عندك التيتانوس امراض، ومن ضمنها عندك الزهري، دي كلها امراض ممكن تنتقل نتيجه هذه العمليه اللي حصلت، خاصه لما تكون بتكون فيها جروح بتكون فيها
طيب انت اشرت يا دكتور لكلام مهم عن امراض بتنتقل جنسيا اللي هي في برضو يعني بتكون في حالات الاغتصاب، يعني منها امراض خطيره كالايدز والتهاب الكبد الوبائي زي ما انت قلت، وامراض الجهاز التناسلي كالزهري والسيلان وغيره. يعني في رايك يعني كيف نقدر نقنع يعني الاهل والاسر انهم يودوا بناتهم المستشفيات، خاصة وإنه في بعض الأسر يعني بتخجل من حالات الاغتصاب، ويعني بتخجل إنه يعني حتى يسوقوا بناتهم يودوهم للمستشفى، فبيكتفوا بإنهم يعني يخلوهم في البيت. يعني أنت هنا بتقول لهم شنو يا دكتور؟
ده كلام مهم جدا جدا يا في أمراض خطيرة أحملنا الكشف وأحملنا التقييم الطبي المبدئي، في الآخر أمراض خطيرة جدا جدا، أمراض قد تكون لها مآلات تانية زي مثلا عندك الإيدز بيكون من الأمراض المدمرة بالنسبة للجسم، التهاب الكبد الوبائي دي من الأمراض الأساسية ممكن تنتقل فيها، وفي الآخر اللي قدام 10 سنين يعني بناشد كل الأخوات وكل الذين تعرضنا، التبليغ مهم جدا، العلاج والتدبير العلاجي والسريري بالنسبة للحالة بأن طريق الفحص والفحوصات دي باخدوا عينات من المرضى، سواء كان عينات بتاع الدم سواء كان عينات من الجروح الموجوده، وبرسلوها المعمل وبعينوا لها وبيشوفوا اذا كان في التهاب كبد وبائي ولا ما في التهاب كبد وبائي، اذا كان في ايدز في الاخر الناس بتتعاطى عنها يعني بيعالجوا يعني عشان الناس تكون عارفه انها كيف تتعامل مع الموقف ده. برضو العينات دي مهمه جدا جدا عشان مثلا نكتشف اذا كان امراض ثانيه زي عندك السل او الزهري، دي من الامراض الاساسا ممكن تتنقل عن طريق الاتصال الجنسي. نناشد الاخوات اللي تعرضنا للاغتصاب انه ما يخجلن، وانه يعني دي ناحيه شرعيه وناحيه حمايتهم وناحيه ناحيه من ناحيه بتاع كرامتهم، نحن كلنا متضامنين معهم وكل الخدمات الصحيه متوفره لهم نتيجه عشان الناس تقدر تصل لعلاج وتقدر تصل لمساعده مناسبه لهذه الحادثه. تجاهل الموقف ما يعني ساعدنا كثير، لانه ممكن تكون في امراض اجينا انها مثلا نجيف عليها عشان نقدر نعالجها. ما تتقدم في اي مركز من المراكز الصحيه سواء كانت الموجوده والما يعني ببساطتها ممكن تقدم هذه.
طيب في حالات الاغتصاب مرات بتحدث حالات حمل، فدي تعاملوا معاه كيف؟
طيب طبعا لو حصلت لو نتجت حمل نتيجة الاغتصاب فدي برضه بتكون لها عواقب نفسية وتكون لها عواقب جسدية على الضحية. العواقب الجسدية أنها هي هتمر بمرحلة بتاعت حمل ما كان مرغوب، والحمل يعني في شرعيا بيكون غير شرعي وكده، لكن في الحالة دي لها أجله والضحية الإجراءات بتاعت الحمل كما يجب، يدوح الفيتامينات المطلوبة كأنها تساعدها أنها كيف تجابه الحمل وتتابع الحمل بتاعها بصورة طبيعية لحد أن ويقل القانون يجري مجراه. وفي الآخر يعني المسألة دي في بعض الدول الناس يعني تلجأ للإجهاضات.
طيب بيلجأوا للإجهاض وللأشياء دي، أنت بتقول لهم شنو يعني؟
بيلجأوا للإجهاض لأنه من ناحية شرعية، ونحن كسودان نحن دولة مسلمة ونحن كلنا يعني مجتمع إسلامي، الإجهاض ما مرغوب إلا إذا كانت في يعني أسباب طبية واضحة أن المرأة ما مؤهلة في أنها هي ممكن تحمل إذا كانت هي قاصرة، أو المرأة صحيا الناحية الصحية بتاعتها مدهورة ما هتقدر تستحمل الخطوات بتاعت الحمل. دي كلها إحنا نضعها في الاعتبار ونقيم الوضع، وبعد ذلك بناء عليها بيتم الإجهاض، ودي كلها موجودة في اللوائح الطبية في الخدمات الصحية المقدمة للدولة الفلانية اللي بتتم فيها الاغتصاب.
إذن
هنا في يعني دي بتعتمد على من منطقة لمنطقة على حسب العادات والتقاليد وعلى حسب الشرائع والديانات الموجودة. عندنا في حالات دائما في المجتمعات المسلمة أن الناس تتفادى المسألة بتاعت الإجهاد إلا إذا كانت في ضرورة طبية لذلك. نتابع المرحلة بتاعت الحمل كما يجب بالصورة الطبيعية، ونخلي القانون يجري مجراه، وفي الآخر ربنا يعني أنتوا يعني دماء ضحية، وفي الآخر القضاء هيختص لها من حقها، والمسألة الناس تحاول تتعامل معها بمسؤولية كبيرة وتجد الدعم من كل القطاعات بتاعت المجتمع، ما يكون في أي نوع من الشعور بالخجل والعار والذل، لأنه ده قضاء وقدر ممكن يحصل لأي زول.
طيب يا دكتور هاشم، كثير بتكون في حالات اغتصاب يعني كثيرة يعني ما مش مشوية، خاصة لقاصرات تحت سن 18 سنة، كيف يتم معاهن التعامل طبيا، وبرضو كيف نقدر نساعد اللي حصل لنا الاغتصاب يعني عشان ما يستعيد حالتنا النفسية؟
القاصرات كذلك بنفس الترتيب اللي احنا قلنا يعرضوهم لكشف طبي، والكشف الطبي ياخد يعني مراحل سريريه، انه الناس ياخذوا التاريخ ويكشفوا يكشفوا المريضه من المحبل، المناطق اللي حصلت فيها الاغتصاب، اذا كان في تحتكات، اذا كان في جروح، الناس تحاول تشوف لها علاج مناسب. في بعض منهم بيحتاجوا لحتى مسكنات بتاع الم، وفي بعض منهم بيحتاجوا لمهدئات بتاع اعصاب، لانه بيكون في حاله بتاع هيجان وفي حاله بتاع صدمه. دي كلها اجراءات بتتم من خلال الخدمات الطبية اللي تتقدم للضحية اللي تعرضت لحالة بتاعت اغتصاب. عوامل نفسية برضه نحن من المفترض نضع عليها اختبار.
نعم.
والعامل النفسي أنه يعني مثلا في أول أسبوعين دي المرحلة الخطيرة بالنسبة للاغتصاب، الأسبوعين الأولانيات والوقع بتاع الحدث بالنسبة للضحية يعني بيكون وقع عليهم جدا جدا، فالعامل النفسي بيحتاج لدعم نفسي وبالنصح والمشورة، تقديم الخدمات الصحية والرعاية الصحية اللي أساسا نحن حاسة عليهم مفترض يعني زي ما أنا شرحت عليكم أنها هتتقدم لكم. المرضى بتاع الاغتصاب بيستعيدوا عافيتهم النفسية في خلال الأسبوعين الأولانيات، في جزء منهم بيكون في الصدمة النفسية لا زالت باقية، وديل يعرضون لاختصاصيين بتاعة الأمراض النفسية عشان يحاولوا يدوم العلاج المناسب، يعني مهدئات بالنسبة للاكتئاب أو الصدمة الحصلت نتيجة الاغتصاب. بصورة آنية بيحتاجوا لمسكنات زي مثلا عندك الفاليوم والمشتقات بتاعة الفاليوم اللي هي بتحدي الأعصاب، بتحتاج لبرضو التأهيل النفسي المجتمعي، أنه المجتمع تقدم لها نوع من في مرشدات نفسيين يقعدوا يعني يواسوم ويدوم الدعم النفسي فيما حصل، يدوا الدعم النفسي بالنسبة للأسر دي كلها، لأنه الصدمة ما بالنسبة للضحية فقط، وإنما لأم الضحية ولأبو الضحية أخوان الضحية وكل الأسرة بيكونوا في حالة بتاع الصدمة. نحاول نقدم الدعم النفسي المناسب ونحاول نواسيهم في المصيبة اللي أساسا الناس تحاول تتعاطى معها بطريقة جماعية، كل المجتمع تحاول تنبذ شعور بالعار والشعور بأنه دي عبارة عن البيت حملت وكلام زي ده، حاول نتضامن معهم، أو التضامن ما بيتم إلا بالتضامن الاجتماعي العام، بأنه الناس دي إنسانة قاصرة وما عندها ذنب في الشيء اللي حصلت عليه. وإذا كانت يعني مثلا عندها أمراض ولا عندها أعراض، فبالتالي لازم تلزم العلاج المناسب، من حقها الشرعي كأنها تأخذ العلاج المناسب في الوقت المناسب وبنفس القدر. إذا كان نحن عملنا فحوصات طبية كويسة وعملنا أخذنا العينات والتاريخ، الناس القانون وناس الجنايات بيعتمدوا على الكلام اللي اتكتب بالتقرير الشرعي والتقرير الطبي بالنسبة للحادثة بتاعت الاغتصاب. فبالتالي الكشف الطبي مهم جدا جدا عشان نقدر نحاول نحن نحيك ونثبت أن في اغتصاب حصل، وبالتالي بيساعدنا من ناحية قانونية برضو لقدام عشان الناس تحاول تأخذ القصة دي للقضاء ويكون في نوع من المحاكمة العادلة.
طيب كلمة أخيرة يا دكتور، ونصيحة بتوجهها عبر البرنامج لكافة النساء اللي تعرضن لمشاكل الاغتصاب.
النصيحة يعني أنه الاغتصاب يعني جريمة مؤلمة جدا وجريمة مدمرة لنفسية الإنسان ومدمرة بالنسبة للمجتمع، ويعني واحدة من الأسلحة اللي أساسا يعني تحصل لأنه يدمروا المعنويات والكرامة والشرف بتاع الإنسان. لكن قضاء وقدر ممكن يحصل لأي مجتمع، ممكن يحصل لأي واحدة، وممكن يحصل لأي أسرة، ما له علاقة بأنه يعني بشرف، يعني انه هي بتصرفات الانسان الاساسا هي الضحيه. بناشدكم انكم تتعاملوا مع الاغتصاب بكل مسؤوليه، التبليغ عنه ضروري جدا جدا، التعريض للكشف الصحي واتباع الخطوات الصحيه يعني عشان تحافظوا على صحتكم النفسيه وصحتكم الجسديه في المستقبل، لانه بتترتب عليها امراض ممكن تنتقل لكم وللمجتمع. اتعرض للاغتصاب وحصل نتيجة حمل برضو يحاول يتابع الحمل بكل الخطوات بتاعتها، ويحاول يكون صامدين ويصبر على الحكاية دي. وفي الآخر القانون والقضاء هو الفصل بينكم وبين المجرمين. نتأسى على أي واحدة اتعرضت لجريمة اغتصاب، ودي جريمة منبوذة من كل الشرائع، ودي جريمة يعني تهز لها عرش الرحمن. نحن بندينا ونستنكرها، ونتمنى أنه مثلا المسألة دي ما تحصل في مجتمعاتنا، يعني ونتمنى أنه الذين ارتكبوا هذه الجرائم يعني يعاقبوا ويقام عليهم القصاص حتى تكون عبرة وعزة للآخرين، وإن شاء الله يكون لنا لقاء آخر. يعني السلام عليكم.
ودي كانت أعزائي المستمعين نصائح وإرشادات مهمة في قضايا الاغتصاب والعنف الجنسي قدم لنا دكتور هاشم مختار، وهو مستشار أمراض النساء والباطنية بمستشفى ساوس إند في لندن. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، بنشكركم على حسن المتابعة وقيلوا عافية.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio
Dabanga. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.